بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ها نحن نجتمع مرة أخرى لتذاكر شيء من فوائد هذا الكتاب الجليل، كتاب التوحيد، الذي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يحيينا على التوحيد، وأن يقبض أرواحنا ونحن على عقيدة التوحيد، وأن يجمعنا بمن دعا إلى التوحيد وهو نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. إخوان الأفاضل، من الأمور العظيمة التي تعين طالب العلم إن شاء الله تعالى على طلبه للعلم وعلى تحصيله العلم صفاء الذهن إخوان الأفاضل. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. لاحظ كلمة اغتنم، أي كن حريصا عليها. ومن الأمور التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم قال: فراغك قبل شغلك. إذن أخي الكريم، إذا كان ذهن الإنسان خاليا أعين إن شاء الله تعالى على طلب العلم وعلى التحصيل العلمي. أما إذا كان بال الإنسان إخوان الأفاضل فيه شعب وشعب وشعب، قد يشق عليه هذا الأمر. نعم، ما نقول بأن طلب العلم يكون مستحيلا، لكن مشقة طلب العلم بالنسبة لهذا الإنسان أعظم ممن كان ذهنه خاليا فارغا. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فاغتنم رعاك الله عز وجل أوقات الفراغ. بمعنى، قد يكون الإنسان إخوان الأفاضل الآن غير متزوج. طيب إذا تزوج زادت مسؤولياته. طيب عنده الآن 2 من الأبناء، بعد كم سنة يكون عنده أكثر، تزداد مسؤولياته. الآن يشغل وظيفة معينة، بعد كم سنة إن شاء الله تعالى لعله يكلف بوظيفة أعلى منها، فتزداد مشاغل الإنسان. لذلك أخي الكريم، اغتنم هذه الأيام، فإن بعض الأيام يعني التي يكون فيها الإنسان فارغا وذهنه فارغا، إذا ذهبت قد لا ترجع مرة أخرى. وهذه الوصية إخواني، والله سمعت بعض المشايخ الأفاضل الذين كانوا دائما يحرصون على توجيهنا في الجامعة الإسلامية يوصون بها وصية عظيمة. يعني الآن رجل غير متزوج ووالده يكفيه المؤونة، ما الذي يحول بينه وبين طلب العلم؟ في الصباح فراغ، في المساء فراغ. هذا وقت البذل أخي الكريم، إذا لم تبذل هذه السويعات الآن في طلب العلم، طيب بعدين مع الوظيفة والزوجة والأبناء تخرج في أول الصباح وترجع قريب العصر، وبعضهم يرجع بعد العصر، هل يكون الأمر مثل عندما يكون الإنسان فارغا إخوان الأفاضل وعنده متسع من الوقت وأريحية من الوقت؟ أبدا إخوان الأكارم. وأنبه على نقطة إخواني، بعض الأشخاص قد ييسر لهم رب العالمين وجود أوقات كثيرة جدا عندهم من أوقات الفراغ، أي تقام الحجة عليه، فينشغل بالدنيا ويترك طلب العلم، ويقول هذه لها أوقاتها، فيجعل لطلب العلم فضول الوقت، لا صلب الوقت ولا أساس الوقت. وهذا أخشى والله الذي لا إله غيره أن يكون من الحرمان وأن يكون من الخذلان. أخي الكريم بارك الله فيك، لا تنشغل عن طلب العلم بأي شيء، مع المحبرة إلى المقبرة، هكذا أوصى السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى. أحيانا كنت أرى بعض الأشخاص، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير، وما بكم من نعمة فمن الله، فالتوفيق والفضل والكرم والجود من الله عز وجل وحده، فله المنة والكرم، ونسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه. كان مقبلا على بعض الدروس ومقبلا على شيء من تحصيل العلم، ثم انشغل بالدنيا. تسأل: كم درس تحضر في الأسبوع؟ يقول لك: ولا درس. طيب لما؟ يختلق لك أعذار واهية جدا أخي الكريم. فنسأل الله ألا يجعل حالنا كذلك، فإن هذا من البلايا العظيمة التي قد يبتلى بها الإنسان، فانتبهوا رعاكم الله عز وجل، واستغلوا مثل هذه الأيام، فإن أيام الدنيا قليلة والسفر طويل والزاد قليل. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. نشرع إخوان الأفاضل في كتابنا. يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. إخوان الأفاضل، من الطرق التي يستدل بها أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى في تقرير المسائل أنهم أحيانا قد يريدون بعض الشبه ويردون عليها ويفندون بعض هذه الشبه. هذا من طرق تعليم العلم، من طرق تعليم العلم أن الإنسان بعدما يقرر الأمور، يقرر المسائل، يقرر الأشياء، عند ذلك يورد بعض الشبه ويرد عليها ويبين بطلانها، فيزداد الحق وضوحا ويزداد الحق انبلاجا إن شاء الله تعالى. من الشبهات إخوان الأفاضل التي يثيرها بعض من لم يعرف عقيدة التوحيد، وبعض القبورية، وبعض المتصوفة، وبعض من لهم تعلق بالإشراك بالله سبحانه وتعالى، يثيرون شبهة ويقولون: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. إذن لن يقع الإشراك بالله سبحانه وتعالى في الجزيرة العربية، فلما تشددون في مسألة هذا شرك وهذا توحيد وهذا شرك أكبر وشرك أصغر؟ مرة أخرى يقولون إخوان الأفاضل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. إذن معنى هذا الحديث حسب فهمهم، عليكم رحمكم الله يرحمكم الله، قال بعض يقولون معنى هذا الحديث: إذن الشرك لن يقع في الجزيرة العربية، إذن لما تشددون في هذه المسألة؟ وهذا الشرك أكبر وهذا الشرك أصغر وهذا توحيد وهذا كذا وهذا كذا. قد أيس أن يعبده المصلون، إذن لن يقع الإشراك بالله سبحانه وتعالى في هذه الجزيرة العربية. الأخواني كلامهم واضح ووجه استدلالهم واضح إخوان الأفاضل، سنأتي إلى رد هذه الشبهة، ولكن وجه الاستدلال واضح. أعيد مرة أخرى، يقولون: قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، أيس من اليأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. إذن الجزيرة العربية لن يقع فيها إشراك بالله عز وجل، فليش تقولون هذا الشرك وغير ذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا؟ قبل أن نرد على تفاصيل هذه الشبهة إخوان الأفاضل، لابد أن نذكر قاعدة تنفعك نفعا عظيما جدا عند الاستدلال. إخوان الأفاضل، الشريعة الإسلامية يستدل بأدلتها، فمن الخطأ أن تستدل بدليل واحد وتترك باقي الأدلة، من الخطأ أن تستدل بدليل واحد وتترك باقي الأدلة. نذكر على ذلك مثال إخوان الأفاضل. شيخ إسماعيل، لو قال واحد: وجدت سمكة ميتة في البحر، هل يجوز أن آكلها؟ يجوز؟ ليش؟ ليش؟ طاهر، جائز أكله. طيب، هذا كلام سليم. قال لك: أرى والله أعلم بأن أكل هذه السمكة لا يجوز. طيب، وين جبت هذا الكلام؟ في القرآن: حرمت عليكم الميتة. كيف نرد عليه؟ السؤال له ماذا؟ ميتة البحر مستثناة؟ الآية في ميتة البحر؟ ها؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذا رأيتم خطأ الاستدلال بالدليل الواحد إخوان الأفاضل، لو قال لك في القرآن: حرمت عليكم الميتة، إذن لا يجوز أكل ماذا؟ ميتة البحر. نقول: يا أخي الكريم، لا تأخذ بدليل وتترك باقي الأدلة، فإن هذا خطأ. قد يوقع الإنسان في أشياء قبيحة ما يقول بها أحد من أهل العلم، واضح هذا أخوان الأفاضل؟ فالرد عليهم بعد أن نقرر هذه القاعدة نقول مرة أخرى: من الخطأ أن تستدل بدليل وتترك باقي الأدلة، وهؤلاء وقعوا في مثل هذا الأمر. طيب، لننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أولا إخوان الأفاضل، أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ويعبد الأصنام، بل نص النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء في جزيرة العرب، نص النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء في جزيرة العرب، ليس من الأمة بشكل عام فقط، بل في جزيرة العرب. مثل ماذا؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، نسأل الله العفو والعافية، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. واللات والعزى إخوان الأفاضل في جزيرة العرب، من أصنام ماذا؟ من أصنام أهل الجاهلية. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. ذي الخلصة صنم من أصنام الجاهلية، من أصنام دوس، قبيلة من قبائل العرب. أليات نساء دوس أي عجائزهن وأعجازهن، أعجازهن. هذا ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، لننظر أيضا إخوان الأفاضل في حديث عائشة رضي الله عنها الذي مر علينا قبل عدة أبواب: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. إذا كان الشرك ما يقع في جزيرة العرب، لما يخشى أن يبرز قبره؟ واضح إخوان الأفاضل؟ إذا كان الشرك لن يقع في جزيرة العرب، إذا ما في خوف. ولكن الصحابة الكرام لم يفهموا هذا الفهم إطلاقا إخوان الأفاضل. مرة أخرى قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. طيب، إذا كان لا يقع الشرك في جزيرة العرب، لن تقع الخشية، إذن سيبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وقعت الخشية لأن الشرك يقع في جزيرة العرب، نسأل الله العفو والعافية. أيضا إخوان الأفاضل، حصول الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض قبائل العرب يؤكد هذا الكلام. يؤكد ماذا؟ يؤكد هذا الكلام، وأن الشرك يقع في جزيرة العرب، وأن الصحابة ما قالوا كيف ارتد هؤلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. وأيضا إخوان الأفاضل، كلام نبينا صلى الله عليه وسلم لا يخالف واقع الناس ويكذب حال الناس. نرى الآن هذا الأمر إخوان الأفاضل بوضوح عند أحد الناس يفعلون أشياء منكرة شركية: سحرة، دجلة، مشعوذين، كهان، إلى غير ذلك، نسأل الله العفو والعافية. إذن إخوان الأفاضل، نرد عليهم عندما يستدلون بهذا الدليل أنه جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوص أخرى تبين أن الشرك واقع في هذه الأمة، وأن جزيرة العرب سيقع فيها الشرك، نسأل الله العفو والعافية. مثل ماذا؟ لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، ولا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وأيضا إخوان الأفاضل، قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وأيضا وقوع الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من بعض قبائل العرب. طيب، سؤال: ما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ إذن بينا أولا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، جاءت أدلة أخرى تبين أن الشرك يقع في الجزيرة العربية. طيب، ما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ لابد نفهم معنى هذا الحديث. قال أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى: إن الشيطان قد يئس، ولكن قد يقع ما يئس منه الشيطان. مثال: طالب في الثانوية العامة قدم عدة اختبارات، يقول لك: يا أخي أنا يأست من النجاح. طيب خلاص، يعني ما في احتمال ينجح أبدا ولا يمكن ينجح؟ يمكن ينجح. ياما إنسان يقولك يا أخي أسن يحصل وظيفة ثم بعد أيام يجد الوظيفة، فقد يكون هو يائس، ولكن الله سبحانه وتعالى يقدر وقوع ما يئس منه هذا الإنسان. واضح الإخوان الأفاضل وجه هذا الشيخ؟ واضح؟ تعيد لي. أحسنت. لا يلزم إخوان الأفاضل من اليأس من الشيء ألا يقع. يا ما أشخاص يئسوا من أمور ثم وقعت هذه الأشياء التي يئسوا منها. إذن هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني إخوان الأفاضل، قال بعض أهل العلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون. كلمة المصلون، قال بعضهم أل في كلمة المصلون، بعضهم يقول هي للعهد. المصلون أي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. المصلون أي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالصحابة لن يقع فيهم الشرك، ولن يعبدوا ماذا؟ ولن يعبدوا الأصنام والأوثان، لن يعبدوا الأصنام والأوثان. وقال بعضهم المصلون أي عموم المصلين، أي يتحول دين الجزيرة العربية من الإسلام بأكمل الجزيرة العربية إلى الشرك، هذا الذي يئس منه الشيطان. أما عند الآحاد فقد يقع، وهذا المعنى إخوان الأفاضل له قوة، وهذا المعنى إخوان الأفاضل له قوة، بأن الشيطان يئس أن تتحول الجزيرة العربية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام إلى الكفر بالكلية. ولكن عند آحاد الناس نعم قد يقع مثل هذا الأمر، عند آحاد الناس قد يقع مثل هذا الأمر. وقال بعض إخواني إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون وغير المصلين، ممن لم يصل الصلاة الكاملة التي فيها توحيد لله، قد يقع في مثل هذا الأمر. وهذا المعنى أيضا قوي جدا إخوان الأفاضل، وهذا المعنى قوي جدا. من صلى الصلاة الحقيقية وعلم بأن الله عز وجل يقول إياك نعبد وإياك نستعين في سورة الفاتحة، هذا بإذن الله عز وجل يبتعد عن مثل هذه الأشياء، نسأل أن يثبتنا على الدين. أما من صلى الصلاة إخوان الأفاضل ليست الصلاة الكاملة، ليست الصلاة الشرعية، ليست الصلاة التي على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يبدر منه ماذا؟ قد يبدر منه خدش التوحيد، نسأل الله العفو والعافية. قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، بعض طبعا وليس كل هذه الأمة، يعبدون الأوثان. ذكر السابق الإخوان الأفاضل الفرق بين الوثن والفرق بين الصنم. قال وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. إخوان الأفاضل، قال بعض أهل العلم قاعدة من قواعد يعني التفسير، إذا جاء في الآية أوتوا نصيبا من الكتاب، لاحظ ليس أهل الكتاب بل أوتوا نصيبا من الكتاب، فهي للذم لا للمدح. أوتوا نصيبا من الكتاب، هذه الآية للذم وليست ماذا؟ وليست المدح. أما أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، أهل الكتاب، هذه تحتمل حسب سياق الآية، ولكن أوتوا نصيبا من الكتاب ما تأتي للمدح إخوان الأفاضل، وإنما تأتي للذم. ومن هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت. الجبت إخوان الأفاضل كل ما يخالف أمر الله عز وجل في الاعتقاد، الجبت كل ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى في الاعتقاد، سواء كان هذا سحر، سواء كان هذا يعني أمور أخرى تمائم وغيره، كل ما يخالف أمر الله عز وجل في مسائل الاعتقاد يسمى جبتا. الطاغوت إخوان الأفاضل سيأتي معنا شرح هذه الكلمة في أبواب أخرى، يعني مأخوذ من الطغيان وتجاوز الحد، الطغيان وتجاوز الحد. يقول رب العالمين محذرا من صنيع بعض أهل الكتاب أن بعضهم والعياذ بالله آمن بالجبت، فآمن بكل ما يخالف أمر الله عز وجل في مسائل الاعتقاد، وآمن بالطاغوت، وآمن بالطاغوت. قد يقول قائل: ما الصلة بين هذه الآية وبين الباب الذي أورده المؤلف؟ هناك صلة واضحة إذا جمعنا أدلة هذا الباب كما سيأتينا، ويعني نؤجل الربط إخواني إلى النصوص اللاحقة حتى يتضح المعنى أكثر وأكثر، حتى يتضح المعنى أكثر وأكثر. ولكن معنى هذه الآية أن هناك من أهل الكتاب من آمن بالجبت وآمن بالطاغوت ذمهم رب العالمين وحذرنا من صنيعهم، نسأل الله العفو والعافية. قال: وقول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أيضا هذه الآية تحكي أن بعض أهل الكتاب، بعض الأمم قبل الإسلام، عبدت والعياذ بالله الطاغوت وأشركت بالله سبحانه وتعالى. قال: وقوله تعالى: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي أنهم وقعوا في الإشراك بالله عز وجل. الشرك وقع عند الأمم قبل الإسلام وقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، الشرك وقع عند الأمم قبل الإسلام وقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نأتي إلى الرابط بين هذه النصوص وبين موضوع الباب، ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ المعنى الإجمالي لهذا الحديث إخوان الأفاضل أن من هذه الأمة من سيمشي على خطى اليهود ومن سيمشي على خطى النصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع. ومن خطى اليهود ومن خطى النصارى أنهم وقعوا في الإشراك بالله، إذن سيقع الشرك في هذه الأمة، لأن من هذه الأمة من سيمشي على خطى اليهود وعلى خطى النصارى. واضح الرابط إخوان الأفاضل؟ مرة أخرى، النصوص السابقة تتكلم أن الأمم قبل الإسلام وقع عندها شرك بالله سبحانه وتعالى. هذا الحديث يبين أن من هذه الأمة من سيتبع اليهود والنصارى في جميع الأمور. لننظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن. قال بعض أهل العلم: اللام هنا إخوان الأفاضل واقع في جواب القسم، أي والله لتتبعن. يحلف النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا تأكيد بعد تأكيد أن هذا الأمر واقع في هذه الأمة، وأن اتباع سنن اليهود والنصارى واقع في هذه الأمة. لتتبعن سننا، أو سنن أي الطريقة في الدين. لتتبعن سننا أو سنن أي الطريقة في الدين، طريقة الدين، نسأل الله العفو والعافية. من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. القذة ريشة السهم إخوان الأفاضل، القذة ريشة السهم. طبعا إخواني حذو القذة بالقذة هذه لم ترد في الصحيحين، وإنما في الصحيحين شبرا بشبر وذراعا بذراع. في الصحيحين إخوان الأفاضل شبرا بشبر وذراعا بذراع. حذو القذة بالقذة هذه عند الإمام أحمد في المسند، حذو القذة بإسناد صحيح طبعا، حذو القذة بالقذة عند الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح، ولكن رواية الصحيحين شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم إخوان الأفاضل أن هذه الأمة ستمشي على، أن من هذه الأمة من سيمشي على خطى اليهود والنصارى، نسأل الله العفو والعافية. لاحظ أخ الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شبرا بشبر، هذا أمر يبين أن من هذه الأمة من سيمشي على خطى اليهود والنصارى في الدين، ثم قال ذراعا بذراع يؤكد هذا المعنى أيضا، ثم قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أحد حفر جحر ضب إخواني؟ في واحد حفر هذا الجحر؟ كيف رأيته؟ وأيضا أليس فيه التواءات كثيرة؟ جحر الضب أنا يذكر لي بعض من حفر جحر الضب قال وجدت فيه التواءات كثيرة جدا، ملتوي هكذا متعرج، وهذا تأكيد بعد تأكيد على شدة المتابعة. شدة متابعة ماذا؟ اليهود والنصارى. يعني أخذوا في أي جهة؟ يأخذون إخوان الأفاضل في جهة اليهود والنصارى. أو قد يكون إخوان الأفاضل معنا يعني بداية جحر الضب كما ذكر أخونا ضيق، حتى في الأمور الضيقة، حتى في الأمور التي يمكن يراها بعض الناس صغيرة، يوجد من هذه الأمة من يتبع طريقة اليهود ويتبع طريقة النصارى في مسائل شرعهم وفي مسائل دينهم، نسأل الله العفو والعافية. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن سيكون إلا هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. لذلك إخوان الأفاضل ينبغي على العاقل أن يتأمل في بعض الأسباب التي دعت بعض اليهود أو بعض النصارى إلى الوقوع في الإشراك بالله عز وجل من خلال القرآن العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أمثلتها إخوان الأفاضل الغلو في الصالحين، وهذا وقع عند النصارى، أله عيسى عليه الصلاة والسلام. وأيضا من أمثلتها قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إذن هناك طرق وأساليب زين فيها الشيطان لليهود والنصارى الوقوع في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل طيب سأقرأ كتبهم لأنظر، نقول لا، تدبر في القرآن العظيم تعرف بإذن الله عز وجل طرق الشيطان في إغواء أمثال هؤلاء. لأنه إخوان الأفاضل النظر في التوراة والنظر في الإنجيل لغير المتخصص والعالم أو لغير الحاجة لا يصح ولا يجوز. النظر في التوراة أو النظر في الإنجيل لغير المتخصص أو العالم الذي يريد أن يرجع إلى هذا الكتاب حتى يفند شبههم حتى يرد عليهم، يكتشف بعض الأشياء التي تبين تناقض دينهم، هذا أمر لا حرج فيه إخواني. ولكن أن يخوض بعض الجهلة، أن يخوض عوام الناس، أن يخوض من ليس له حاجة حتى لو كان طالب علم، مجرد اطلاع مجرد معرفة، لا يصح ولا يجوز مثل هذا الأمر، فكونوا على حذر. ومن أمثلتها طبعا إخواني أو الشيء بالشيء يذكر متابعة قنواتهم والنظر في بعض شبههم. يقول بعضهم أنا أنظر في قناتهم أو أستمع إلى بعض إذاعاتهم أو أقرأ في بعض مواقعهم حتى أعرف شبه القوم، نقول أيضا لا يجوز مثل هذا إلا لطالب علم متمكن جدا عنده حاجة، عنده سبب معين. مثال رجل يريد أن يؤلف كتاب في دعوة النصارى إلى الإسلام وهو من أهل العلم وليس من الجهل أخوان الأفاضل، مثل هذا لو اطلع على شيء من كتبهم لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. ولكن أن يخوض في مثل هذه المسائل أشخاص ما يعرفون شيئا هذا لا يصح ولا يجوز. يعني كان في بالي شخص معين يعني مولع بالرد على النصارى، لو تسأل عن بعض المسائل اليسيرة المتعلقة بتوحيد الله عز وجل يقف ولا يستطيع أن يتكلم. استغرب كيف هذا يتمكن من الرد على اليهود ومن الرد على النصارى، هذا واحد من الشباب الصغار يعني كيف يفعل مثل هذا. وأيضا أحدهم كان مولع بالرد على بعض الفرق المعاصرة، وإذا سألته عن نواقض الوضوء لعله ما يعرفها. طيب كيف مثل هذا أخوان الأفاضل؟ فالنصيحة النصيحة أن مثل هذه المسائل توكل لأهل الاختصاص وتوكل لطلاب العلم، أما أن توكل لأحد الناس فإن هذا شر مبين. يعني إخواني يأتيك بعض الأشخاص فيقول عند بعض المسلمين الجهلة، وقد يكون متكلم نصراني، ما في دليل من القرآن أن الخمر حرام. طيب ليش؟ موين جبت هذا الكلام؟ قال هاتي آية تقول الخمر حرام، موجود هكذا في القرآن إخواني؟ ها؟ ما في في القرآن الكريم آية تقول مثل هذا. فنقول هذا الإنسان أوتي من عجمته وعدم فقهه بكلام العرب. لكن بعض الناس قد تروج عليه مثل هذه الأمور، تروج عليه مثل هذه الأمور. الله عز وجل لم يحرم الخمر في القرآن فقط، بل أمر باجتنابها، هي في جانب وأنت في جانب آخر. هذه الآية تبين أن الإنسان لا يجوز له أن يشرب فقط، لا، بل تجلس مع من يشرب الخمر وتجلس حول مائدة يدار حولها الخمر محرم في شرعنا وفي ديننا. فانتبهوا إخوان الأفاضل، فإن بعض الناس تنطلي عليه مثل هذه الأشياء ولا يعلم بها ولا ينتبه لها، نسأل الله العفو والعافية. طيب إخوان هنا فائدة، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إخوان الأفاضل الراجح يعني والله تعالى أعلم أن هذه الآية محمولة أن الذين غلبوا على أمرهم ليسوا من المسلمين وإنما هم الكفار، فإن بعض الناس من عندهم انحراف وخلل يقول قال الذين غلبوا على أمرهم، ها هذه مذكورة في القرآن العظيم، إذن اتخاذ القبور مساجد مذكورة في كتاب الله. نقول لا، قال الذين غلبوا على أمرهم هؤلاء ليسوا على الإسلام. قال بعض أهل العلم قال وعلى افتراض المحال، هذا أمر محال ولكن نفترض افتراض أنهم مسلمون. طيب المسلم ما يخطئ إخواني، المسلم ما يزل، مسلمون عندهم انحراف وعندهم زلل. وقال بعضهم إخواني قال الذين غلبوا على أمرهم، الغلبة إذا لم تقيد بحق ولم تقيد بعدل ما تكون محمودة. الغلبة إذا لم تقيد بحق أو لم تقيد بعدل لا تكون محمودة. إخوان الأفاضل ما قال قال أهل العلم، ما قال قال الصالحين منهم مثلا، قال الذين غلبوا على أمرهم بمن عندهم انحراف وعندهم يعني خلل في بعض مسائل الشرع وبعض مسائل الدين. طيب، وذكر أخواني بأن من يقول بأن هذا من شرع من قبلنا بأن هذا لا يصح، فإن اتخاذ القبور مساجد ليس من دين الله عز وجل على اختلاف الشرائع، ليس من دين الله عز وجل على اختلاف الشرائع. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض، زوى أي طوى، زوى أي طوى وجمع وضم، زوى أي طوى وجمع وضم، زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، أي ملك هذه الأمة سيبلغ ما زوي لي وما رأيته من مشرق الأرض ومن مغرب الأرض. وقد وقع ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. فلو تلاحظ الدولة الإسلامية الأموية أو العباسية امتدت شرقا وامتدت ماذا؟ غربا. أما شمالا وجنوبا فهي أقل من الشرق والغرب، يعني هي امتدت شمالا وامتدت جنوبا ولكن أقل من امتدادها ماذا؟ شرقا وغربا. شرقا بلغت إلى الصين وغربا بلغت إلى الأندلس، وأما شمالا وجنوبا فإن امتدادها كان أقل. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر الذهب والأبيض الفضة، الأحمر الذهب والأبيض الفضة. الأحمر إخوان الأفاضل كنوز كسرى، والأبيض إخوان الأفاضل كنوز قيصر. الأحمر إخوان الأفاضل أو الفضة إخواني، الفضة كنوز كسرى والذهب كنوز قيصر، الفضة كنوز كسرى والذهب كنوز قيصر، قاله الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. إذن الفضة كنوز كسرى والذهب كنوز قيصر. وقد وقع أيضا ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. وإني سألت ربي لأمتي، أي دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه لهذه الأمة. وهذا طبعا يبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة وخوفه عليها وشفقته عليها ورحمته بهذه الأمة. ألا يهلكها بسنة بعامة، أي ألا يسلط عليهم قحطا عظيما عاما فيهلكهم ويبيدهم. بسنة أي بقحط وجدب وعدم نزول مطر، بعامة أن يعم عموم المسلمين فكلهم يموتون بسبب القحط، وهذا لن يقع. نعم قد يقع في بعض البلدان قحط وجدب يتوفى أهل هذه المنطقة، أما عموم المسلمين كل المسلمين يموتون لن يقع مثل هذا، لن يقع مثل هذا. وألا يسلط عليهم عدوهم، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. يستبيح بيضتهم إخوان الأفاضل يعني بيضة الدار معظم الدار ووسط الدار، أي سأل نبينا صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى ألا يسلط على المسلمين عدوا يهلكهم جميعا، يهلكهم جميعا، وسيأتي توضيح أكثر الآن معنا في هذا الحديث. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة، أي أعطى رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يسلط على هذه الأمة جدبا وقحطا فيهلكها ويفنيها، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، لا أسلط على هذه الأمة عدو من غير المسلمين يأتي ويبيد المسلمين جميعا فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لو اجتمع كل الكفار للنيل من المسلمين بشكل عام وجميع المسلمين لن يتمكنوا من ذلك، فإن الله حفظ هذا الدين. لكن حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، أي إذا وقع أن المسلمين تقاتلوا بأنفسهم مع أنفسهم وسبى بعضهم نساء بعض وقتل بعضهم بعضا، قد يسلط رب العالمين على المسلمين عدوا عاما فيهلك عدد كبير جدا منهم. وهذا قد وقع إخوان الأفاضل عندما غزا التتار بغداد وغزا التتار بلاد المسلمين، كان واقع بعض المسلمين أن هؤلاء يغيرون على هؤلاء ويسبي بعضهم بعضا، ترك بعضهم أمر الله سبحانه وتعالى فسلط عليهم الأعداء. وما أشبه الليلة بالبارحة عندما تجد بعض أبناء المسلمين لا يعرف المسجد إلا في يوم الجمعة، هذا إذا عرف المسجد في هذا اليوم، عند ذلك نقول لماذا يتسلط الأعداء علينا؟ وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. عندما تجد إخواني الأفاضل بعض المسلمين يعبد غير الله، يذهب لغير الله، يتعلق بسحرة ومشعوذين وكهان ودجالين، ونقول لما يتسلط علينا الأعداء؟ والله بسبب الذنوب وبسبب المعاصي، فإن لها تأثيرا عظيما عجيبا. بل الأدهى والأمر والأنكى والآلم لقلب الإنسان عندما تجد بعض من يدعي الجهاد أو يتكلم في بعض مسائل السياسة أو يتكلم في بعض القضايا العصرية، ولو سألته منذ متى آخر مرة صليت فيها صلاة الفجر في المسجد، لعلك تندهش وتسمع جوابا عجيبا غريبا عندما تعلم بأن كثير من هؤلاء عندهم تقصير في دين رب العالمين، وبعضهم عنده تقصير في أداء الصلاة جماعة، بل بعضهم قد لا يأتي إلى المسجد إلا على وجه الندرة، وإذا جاء رأيته ماذا؟ في الصفوف المتأخرة. يعني قال لي أحدهم رأيت في بعض المسيرات التي يفعلها بعض الناس من يتكلم عن فلسطين وغيرها، فإذا بامرأة متبرجة سافرة، أي نصر يأتي إخوان الأفاضل؟ أي نصر يأتي؟ بل يخشى الإنسان إذا وجد في هذا المكان أن ينزل شيء من غضب رب العالمين، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك إخواني انتبهوا، والكلام لنا جميعا، لابد أن نؤني بأنفسنا. يعني بعض الأشخاص يشتكي ويقول يا أخي أشعر بقلة البركة، راجع الذنوب، راجع المعاصي، فإن لها تأثيرا عجيبا عظيما في محق البركة. حتى ذكر ابن القيم إخواني عليه رحمة الله تعالى أن يعني في زمن الصلاح والتقى والزمن الماضي القرون المفضلة كانت حتى الثمار حجمها أكبر من الثمار الموجودة الآن في زمننا، وذكر هذا أن بعض الأعراب في زمانه كان يقول بأن أدركت بعض الثمار أكبر حجما من زماننا الآن، وكل هذا بسبب الذنوب والمعاصي. نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. رواه البرقاني أبو بكر أحمد ابن محمد الخوارزمي، البرقاني إخوان الأفاضل أبو بكر أحمد ابن محمد الخوارزمي، وكان مقبلا على تعلم الحديث وهو من تلاميذ الدارقطني عليه رحمة الله تعالى، حتى كان يقول لبعض الأشخاص: ادعو الله عز وجل أن يقلل محبة الحديث في قلبي. قد يستغرب البعض من هذا الكلام لشدة ولعه بهذا، خشية على نفسه، يعني مثلا مر عليه حديث ما سمعه قد تقبض روحه، واضح إخواني؟ فكان يدعو رب العالمين ويقول لبعضهم، يعني ادعو الله عز وجل أن يقلل هذا الأمر، لأنه خشي على نفسه إذا زاد به هذا الأمر أن يؤدي إلى تلف روحه، نسأل الله العفو والعافية. يعني ذكرني بعض الإخوة وأعرفهم وبعضكم يعرفهم جيدا، قال: إذا سمعت بالكتاب ليس عندي أمرض. هذا موجود إخواني. طيب يا ترى هل همتنا كذلك؟ بعضهم يقول: الحمد لله بأن الكتب غير موجودة، ستأخذ مكان وسأخذ حيز، ويعني الآن يعني يقول بعضهم: حدثنا شيخنا جوجل. هكذا أصبح واقع بعض الناس بالكمبيوتر، واضغط ولا يكلف نفسه حتى قراءة ورقة من القرآن، والله ورقة من القرآن، بعضهم ما يكلف نفسه قراءة القرآن في اليوم، نسأل الله العفو والعافية. قال: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. الأئمة المضلين إخوان الأفاضل يعني علماء السوء أو أمراء السوء، نسأل الله العفو والعافية. وإذا وقع عليهم السيف، أي اقتتلت هذه الأمة، لم يرفع إلى يوم القيامة، فتجد هذه الأمة تتقاتل وتتصارع، وهذا واقع أليم جدا موجود في هذه الأمة. والله يا إخوان لو فعل هذا فساق فجار تقول بأنهم ناس ما يعرفون دين رب العالمين فاقتتلوا واختلفوا، ولكن باسم الدين يقتل المسلمين بعضهم بعضا، والله هذه مصيبة وهذه باقعة ليس لها راقعة، نسأل الله العفو والعافية. يعني في بعض البلدان التي تموج الآن بالفتن، خرج أحدهم بعد أن قتل جماعة من الأبرياء، قال: قتلنا بعض العملاء وهؤلاء مرتدون. طيب طفل صغير مرتد، امرأة كبيرة عندها أبناء من العملاء، ما يتقي الإنسان رب العالمين؟ باسم الدين تبرر نفسك وتعذر نفسك؟ والله إنها جريمة وجناية كبرى، نسأل الله العفو والعافية. وهذه الجناية وهذه الجريمة كم أساءت إلى صورة الإسلام الناصع، وكم شوهت صورة الإسلام الطيب الجميل، دين رب العالمين، دين الكتاب والسنة، عند بعض المسلمين وعند حتى غير المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. يعني تجد من بعضهم جرأة على التكفير، والله غريبة وعجيبة جدا بالهوى، نسأل الله العفو والعافية. قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، يتبع عدد من هذه الأمة بالمشركين يعني الكفار، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. إذن هذا يؤكد أن جماعة من هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، سيعبدون الأوثان ويعبدون الأصنام ويلحقون بالمشركين. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، يدعون النبوة، نسأل الله العفو والعافية. قد يقول قال: عددهم أكثر من 30. نقول: 30 كذاب لهم شوكة ولهم جماعة ولهم قوة ولهم منعة، هؤلاء هم الذين عناهم نبينا صلى الله عليه وسلم. كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا تأكيد على الباب الذي جعله المؤلف، باب ما جاء أن بعض وليس كل هذه الأمة يعبد الأوثان. وهنا أخوان الأفاضل نقطة ومسألة نسمعها كثيرا، المسألة هذه أو الفائدة هذه، أن شرك بعض هذه الأمة أشد وأقبح من شرك بعض المشركين من أهل الجاهلية، وهذا الكلام حق وصدق. طيب وين؟ ما هي هذه الأوجه؟ هناك عدة أوجه تبين أن شرك بعض هذه الأمة أقبح من شرك أهل الجاهلية، نسأل الله العفو والعافية. الوجه الأول وهو معلوم ومعروف لدى الجميع، أن الأوائل كانوا يشركون في الرخاء، وأما في الشدة يقبلون على الله، أما في الشدة يقبلون على رب العالمين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وأما شرك بعض المتأخرين في هذه الأمة في الرخاء وفي الشدة نسأل الله العفو والعافية يلجؤون لغير الله. يعني ذكرني بعضهم أنه في بعض البلدان المرأة في ليلة زفافها تذهب أولا إلى أين؟ تذهب أولا إلى القبر الفلاني ثم تذهب إلى زوجها، هذا في الرخاء. وأما في الشدة فحدث ولا حرج، هذه تنتظر زوج وهذا ينتظر أبناء وهذا ينتظر شفاء مريض، كلهم يذهبون إلى ماذا؟ إلى بعض هذه الأصنام، نسأل الله العفو والعافية ممن يعني عندهم خلل في مثل هذه المسائل. إذن هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني إخواني أن الشرك أهل الجاهلية أنهم كانوا يشركون بالله عز وجل أشخاص صالحين في نظرهم وفي زعمهم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. إذن هؤلاء أشخاص على صلاح وعلى تقوى فأشركوا بهم وعبدوهم من دون الله عز وجل، وهذا الشرك وهذا أمر ماذا؟ كفر والعياذ بالله. ولكن بعض المتأخرين إخواني يشرك بالله عز وجل أشخاص صالحين، وبعضهم والعياذ بالله من أفسق الناس ومن أفسد الناس يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا موجود إخواني. يعني وقال سيدي رضي الله عنه، تسأل من هذا الذي يعني يحكى في ترجمة رضي الله عنه كان لا يصلي وكان ما أدري إيش وكان يفعل، طيب كيف رضي الله عنه وتستغيث به وتطلب منه المدد؟ هذا موجود ومعروف في تراجمهم، نسأل الله العفو والعافية. أيضا إخوان الأفاضل، المشركين المتأخرين جمعوا بين الشرك في الألوهية والشرك في الربوبية، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء ليقولن الله، هذا أهل الجاهلية. أما بعض أهل زماننا، من الذي أنزل المطر؟ صنم الفلاني، الولي الفلاني، يقولون هكذا، نسأل الله العفو والعافية. فجمعوا بين الشرك في الألوهية والشرك في الربوبية. أيضا إخوان الأفاضل، المتقدمين أهل الجاهلية كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله ولكن أبوا، جحدوا بهذه الكلمة. أما المتأخرين تجد بعضهم حتى معنى لا إله إلا الله لا يعرفه، نسأل الله العفو والعافية. أيضا إخوان الأفاضل، الوجه الخامس، أن المتقدمين كانوا يشركون بالله لكن في جانب توحيد الأسماء والصفات ما كانوا ينكرون إلا اسم الله الرحمن، ما كانوا ينكرون إلا اسم الله عز وجل الرحمن فقط إخوان الأفاضل. أما المتأخرين تجد بعضهم ينكر الأسماء الحسنى والصفات العلى كلية، وهذا موجود إخوان، ينكرها بالكلية، ليس لله لا أسماء ولا صفات، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذن هذه خمسة أوجه: الوجه الأول متقدمين شركوهم في الرخاء والمتأخرين في الرخاء والشدة، الوجه الثاني إخوان الأفاضل متقدمين أشركوا بالله عز وجل أشخاص صالحين وهذا الشرك، وأما بعض المتأخرين أشخاص صالحين وغير صالحين، الثالث المتأخرين جمعوا بين الشرك في الألوهية والربوبية، المتأخرين عندهم شرك في توحيد الألوهية وبعضهم عنده جحد لباب الأسماء والصفات بالكلية ينكر هذا الباب والعياذ بالله. أن المتأخرين إخوان الأفاضل جمعوا بين شركهم وعدم معرفتهم لمعنى لا إله إلا الله. أما كفار الجاهلية فإنهم كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله. طبعا إخواني هذا حتى نبين قبح الشرك في هذا الزمان، ولكن ننتبه إخواني أن تطبيق مثل هذا على الواقع، يعني هذا فلان شر من أهل الجاهلية أكفر من أهل الجاهلية، ما يتلفظ بهذا إلا العلماء الكبار الربانيين الراسخين قضايا التكفير، ما يخوض فيها أحد الناس أو ما يخوض فيها أحد الناس ممن لم يؤتيه الله عز وجل علما عظيما، وإنما يتكلم فيها العلماء الكبار الراسخين. فمن البلايا التي ابتلين بها في هذا الزمان أنك تجد النوازل العظيمة التي يجلس العلماء الكبار فيها أياما وأياما للنظر فيها يتكلم بعضهم عليها وكأنه يتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بآداب الطعام، وليس هذا التنقيص من مسائل آداب الطعام، ولكن بعضها مسائل واضحة وجلية يتكلم عن هذه الغوامض والمشكلات كأنه يتكلم عن أي مسألة يعني سهلة وواضحة وبينة، وهذا طبعا خطأ قبيح، نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. إخواني اعتذر بالنسبة للأسبوع الماضي عذرا منكم، فقد تتابعت علي مشاغل كثيرة جدا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. هي مشاغل إن شاء الله، يعني نسأل الله أن يجعلها مشاغل دينية وليست مشاغل دنيوية، فإن القلب إذا اشتغل بالدنيا قد يصرف عن كثير من العلم. نسأل الله العفو والعافية، وأن يثبت قلوبنا على دينه. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل الشيخ. ما عندي علم الله، يمكن أهل العين يفيدونك فيها. نعم، تسألهم بعد. والله الله أعلم، ما عندي علم الله، ما عندي علم. كلمة سيأتي معنا في الدروس القادمة. الطاغوت مأخوذ من الطغيان. إنا لما طغى الماء، طغى الماء تجاوز الحد، عرفت كيف؟ في دروس ماضية سيأتي، في دروس قادمة سيأتي معنا باب كامل في هذا وتوضيح أكبر لهذا. بارك الله فيك. هذا لعله خلط بين درسنا في الفقه إخواني والدرس هذا. يقول ذكرتم في دروس سابقة عن إجماع ابن المنذر والمنذري، هل ذكرنا هذا هنا؟ ما ذكرنا هذا إخواني، أو لعله اختلط عليه درس بدرس آخر إخواني. أنا ما ذكرت هذا هنا، لكن إخواني طبعا المنذر ابن المنذر متقدم فقيه وهو أحد أئمة الإسلام، والمنذري يعني المعروف إخواني صاحب كتاب الترغيب والترهيب وهو متأخر عن ابن المنذر. فالإجماعات الفقهية غالبا تنقل عن ابن المنذر، الإجماعات الفقهية إخواني غالبا تنقل عن ابن المنذر، فإن له كتاب، كتاب الإجماع، له كتاب، كتاب الإجماع، وطبعا عنده كتب أخرى، كتاب الأوسط وكتاب الإشراف وإلى وغير ذلك إخواني الأفاضل من الكتب. تفضل عمر. عمر لا لا، أكبر بكثير الشيخ. الضب إخواني يعني بس قبل هذا، ويعني كان في طلاب الجامعة الإسلامية يعني بعضهم من دول يعني من فرنسا وأمريكا وما يعرفون يعني الضب يعني، فكانوا يستشكلون، فأحضر أحد الطلاب ضبا كبيرا وقال هذا هو الضب، يعني دابة من دواب الصحراء كبيرة، قد يأتي حجمها ذراع وأكثر، قد يكون حجمها ماذا؟ ذراع وأكثر. تبحث عن صوره وتجده كبير يعني الضب. لا يقول ذكرتم في دروس سابقة الله يحفظكم، هكذا هنا هذا واضح بارك الله فيك. ومن الأمور يعني التي هكذا يكون قصير القامة، يعني ما يقف هكذا، لا قصير هنا. ماذا يقول؟ شبيه بالتمساح هنا. طيب تفضل. ماذا؟ أحمد ابن محمد الخوارزمي، أحمد ابن محمد الخوارزمي. إخواني راجعوا ترجمته من سير أعلام النبلاء، فيها فائدة، راجعوا ترجمته من سير أعلام النبلاء ففيها فائدة ونفع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.